من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين في المسألة 48: وإن كانا عالمين أو كان العامل عالا دون المالك، وهو الميزان فيما يريد أن يذكره. السلام عليكم ورحمة الله. إن كان العامل عالما سواء مع المالك فيكونان عاملين وحده دون المالك، فلا أجرة له في فرض علم العامل وبطلان المضاربة، لا أجرة له لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة. هنا في هذا الفرض يقول أنه لا يستحق أجرة المثل، باعتبار أنه لكونه عالم بالفساد، وبأنه لا يترتب ضمان، ومع ذلك يكون كأنه أتلف عمل نفسه بنفسه وأهدر حرمته، فلا يكون هناك ضمان لأنه المتلف لعمله، فلا يكون هناك ضمان على الآخر. هذا ما يختاره هو، وهذه نكتة ذكرها السيد الماتين في باب الإجارة أيضا مع العلم بالفساد في كل عقد يتعلق بالعمل، إلا أنه تقدم أيضا هناك وفي باب المضاربة في مسألة سابقة أيضا عدم صحة ذلك، وأن ميزان الضمان الميزان في ضمان المال أو العمل بأن يكون بأن لا يكون إقدام العامل بطلب ما يريد العمل أن يكون على وجه المجانية، كلما أقدم على العمل العامل لأمر الآخر أو للعقد الذي يتضمن أمرا لا محالة من الآخر وطلبا منه، ولم يكن على وجه المجانية بل كان على وجه الضمان، يكون فيه حينئذ ضمان. حتى إذا كانت معاملة فاسدة، إذا كانت صحيحة فضمان المسمى، وإذا كانت فاسدة فضمان الغرامة. أن الميزان في تحقق الإقدام على الضمان والإقدام على المجانية أو عدم الإقدام على المجانية إنما هو بما ينشئه المتعاملان من الضمان، إقدام المتعاملين بلحاظ ما أنشأه يصدق ويتصف بكونه إقداما على المجانية أو لا. فلو أقدم على عقد مجاني كالهبة في الأموال أو التبرع، هنا حينئذ حتى لو كانت الهبة فاسدة هذا إقدام على المجانية، وكذلك العكس لو أقدم على عقد بحسب إنشائه فيه ضمان مسمى، يعني بحسب قرار الشخصي للمتعاملين فيه ضمان، فهذا ليس إقداما على وجه المجانية بل إقدام على وجه الضمان، سواء كان أيضا شرعا أو لا. فالمراد بالضمان المجانية الضمان والمجانية بحسب المسبب الشخصي والإنشائي للمتعاملين، لا المسبب القانوني والشرعي، لا الضمان الثابت شرعا لكي يقال مع علمهما العامل بأنه لا ضمان شرعية لبطلان المعاملة، لا ضمان مسمى هنا على المجانية، لا يكون مقدما على المجانية، لأنه ولو كان عالما، لأن ميزان الصدق الإقدام على المجانية بلحاظ المجانية التي تتحقق بلحاظ شائهما لا بلحاظ عمل الشارع، وأن الشارع يمضي أو يمضي. إذن فهذا التفصيل ليس تاما لا في الإجارة ولا في المضاربة وقد تقدم. يقول: وربما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصة من الربح من باب الجعالة بأن يقال أن المضاربة وإن كانت فاسدة، لكن لو كان عالمين بفساد المضاربة ومع ذلك أقدما، فيحكم باستحقاق الحصة من الربح لا ضمان الأجرة، بل حصة من الربح من باب الجعالة، لأن هناك أن روح الجعالة متحققة، حيث أن المالك يقول من يستربح برأس مالي بالمال بالاتجار بمالي فله نصف الربح، فلتكن المضاربة باطلة كان عالمين بذلك، مع ذلك أقدما يقال أن هذا فيه روح الجعالة فتصح من باب الجعالة، والجعالة مثلا لا يشترط في صحته شروط كثيرة أكثر من الجعل، خصوصا بناء على أن الجعالة إيقاع وليس عقدا، حينئذ يجعل الجعل على نفسه ولو أن يجعله حصة من الربح. ثم يقول وفيه أن المفروض عقدها، أي أن هذا لا يصح، لا يكون هذا الضمان أيضا ضمان المسمى وهو حصة من الربح ثابتا من باب الجعالة، لأنه لم يقصد الجعالة، وهذا الذي يذكره أنه لم يقصد يقصدها إنما يصح بناء على حقيقة المضاربة لا ترجع إلى الجعالة، إلى سنخ من الجعالة، فإننا بحثنا هذه النقطة مفصلا في تعريف المضاربة، في بعض التحاليل كانت ترجع المضاربة بروحها إلى حالة أن يكون من يستربح ماله يكون له نصف الربح مع الإذن في الاتجار، فأرجعناه إلى الجعالة حينئذ يكون قصد الجعالة موجودا، إلا أنه لهذا لا يكفي وحده للصحة، لأن المفروض أنها المضاربة التي هي روحا جعالة باطلة بأي دليل من الأدلة الدالة على بطلانها لا محالة، فإذا فرضت أنها باطلة لفقدان شرط من شروط الصحة فلا تصح حتى بعنوان الجعالة، لأن سنخ من الجعالة المفروض أنها باطلة فلا معنى تكون صحيحة بعنوان الجعالة. فإذا كانت الجعالة ما هي غير المضاربة فيصح ما ذكره الماتن من أن قصد المضاربة مع العلم بالفساد لا يرجع إلى قصد الجعالة، لأنهما مفهومان إنشائيان متباينان، وإن كانت الجعالة هي نفس المضاربة والمضاربة نفس الجعالة كما هو بناء على أحد التخريجات والتحليلات لحقيقة المضاربة، إذن فالمفروض بطلان هذه المضاربة التي هي سنخ من الجعالة، فقصد الجعالة ضمنان أو استقلال لا يوجب صحتها بعد أن كان هناك دليل على البطلان وعدم نفوذ هذا الالتزام الذي يلتزم به المالك للعامل، فلا معنى لأن يكون مستحقا العامل الحصة من الربح. ثم يقول كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد وله وجه، إذا كان العامل يعتقد أنه يعلم ببطلان المضاربة وأنه لا يترتب أجرة لا يترتب حصة من الربح، لا يستحق حصة من الربح، لكن لو كان يتصور ويعتقد جهلا مركبا أنه على تقدير الفساد يكون مستحق لأجرة المثل، فقد يقال أنه هنا يكون مستحقا لها، لأنه أقدم على وجه الضمان ولو ضمان الغرامة، أقدم لأنه يرى أن المضاربة باطلة فلا يستحق حصة من الربح، لكن يستحق الأجرة لأنه كان يعتقد أنه في فرض الفساد يستحق الأجرة، إذن فهو قد أقدم في فرض الصحة على ضمان المسمى الذي هو حصة من الربح، وفي فرض الفساد أجرة المثل لأنه يعتقد استحقاقه لأجرة المثل، وهذا مثلا يجعله من الإقدام لا على وجه المجانية بل على وجه الضمان، فيكون من الإقدام على وجه الضمان فيكون موجبا للضمان. يقول وله وجه، وجهه هذا أنه مثلا صار إقداما على وجه الضمان وهو موجب لاستحقاق الأجرة. يقول: وإن كان الأقوى خلافه لهذا الوجه لا يقوى، وأنه الأقوى خلافه، والوجه في أن الأقوى خلافه ما أشرنا إليه من أن الإقدام، بل ما هو واضح أوضح ما أشرنا هنا، وهو أن الإقدام وعدم الإقدام يصدق بلحاظ ما ينشئه بالمعاملة، لا بلحاظ ما يعلم بترتبه شرعا على تقدير خارجا على كل حال. فإن الميزان الإقدام بلحاظ المنشأ ما ينشأ، لا بلحاظ ما سوف يكون. فعلمه بأنه سوف يكون فساد وأنه سوف يترتب عليه ضمان، هذا العلم لا يكفي في أن يكون مصححا ومحققا لعنوان الإقدام. الإقدام إنما يصدر بلحاظ ما أنشأ، فإن المراد بالإقدام الإقدام الإنشائي لا إقدام خارجي، والمفروض أن إقدامه الإنشائي على ضمان المسمى لا ضمان الغرامة. إذن فلا أثر العلم في تحقق الإقدام على عدم الإقدام على المجانية أو الإقدام على الضمان، لو رضى أنه الميزان في صيغ الإقدام المنشأ القانوني والشرعي للمنشأ الشخصي كما هو مبنى السيد الماتين، فهذا الواجه ليس وجيها. ثم يقول: هذا كله إذا حصل ربح، ما إذا ولو قليلا، وأما إذا لم يحصل ربح سواء كان جاهلين أو العامل جاهلا أو كان عالمين أو العامل عالما، ما هو الحق؟ هذا شق ثالث. فهناك شقوق ثلاثة: شق أنه يكون معا جاهلين أو يكون العامل جاهلا، شق ثاني أن يكون عالمين أو يكون العامل عالما، شق ثالث وهذا كان فيما إذا فرض الربح ولو قليلا، شق ثالث أن يفترض عدم الربح سواء كان عالمين أو لا، كان العامل عالما بالفساد أو لم الفساد، ليس ربح على كل حال ثم ينكشف الفساد، أو كان يعلم الفساد من الأول. يقول: إذا مع عدم حصول الربح فاستحقاق العامل لأجرة الأجراء ولو مع الجاهل فضلا عن العلم الذي حكم بعدم استحقاقه حتى في صورة الربح، ولو مع الجاهل لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح، لأن هذا المبا أساسا مبنية على أن العامل يريد مقابل عمله حصة من الربح على تقدير الربح، أما على تقدير عدم الربح فهو من الأول راضي وأقدم على أن لا يستحق شيئا إذا لم يكن ربحون. إذن فالإقدام على المجانية في تقدير عدم الربح يكون تاما فلا يستحق شيئا. ولم يكن وجه للاستشكال في أن هذا مشكل، كان ينبغي أن يحكم به بلا إشكال، فإن الحكم هنا أوضح منه في ذاك الفرض الذي هو أفتى في عدم الأجرة، وهذا التعليل الذي يذكره صحيح لإقدام عدم على عدم العوض على عدم ضمان المسمى لعمله مع عدم حصول الربح. ثم يقول: وعلى هذا ففي صورة حصوله أيضا يستحق أقل الأمرين من مقدار الربح وأجرة المال. حين يريد أن يتلقى يقول: ما دام هناك يوجد إقدام تقديري على المجانية، والإقدام التقديري على المجانية أيضا كالإقدام الفعلي في الضمان، وحينئذ لازم ذلك أن نقول أنه في صورة حصول الربح أيضا، لكن المضاربة باطلة لا صحيحة، يكون العامل مستحقا يكون العامل مستحقا الأمرين دار الربح وأجرة المثل، فلو كان مقدار الربح أقل لا يستحق الزيادة من أجرة المثل، لأنه أقدم على الاكتفاء بهذا المقدار بالربح على تقدير الربح، معناه أنه أقدم على المجانية والتنازل عن الزيادة، زيادة الأجرة على نفسه، حينما وافق على ذاك العوض أن يكون عوض عمله مقدار الربح مطلقة ولو كان أقل من أجرة الميت، فيكون الإقدام على المجانية بمقدار بلحاظ الزيادة فلا يستحقها. ولو كان الربح أكثر وأجرة المثل أقل فأيضا لا يستحق الزيادة، لأن الاستحقاق الحصة من الربح فرع صحة المضاربة، وحيث أن المضاربة فاسدة فلا يستحق الزيادة. يبقى أنه لم يقدم على الجانية فيستحق ضمان الغرامة التي هي أقل من الربح، فيكون دائما له أقل الأمرين من الربح وأجرة المثل. ثم يقول لكن الأقوى خلافه، لأن رضاه بذلك كان مقيدا بالمضاربة ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى. يقول الأقوى أنه يستحق تمام أجرة المثل، لا أنه يستحق الأقل، أقل الأمرين. الأقوى خلافه بهذا المعنى، أنه يستحق الربح إذا كان أكثر من أجرة المثل، بل يستحق أجرة المثل ولو كان أكثر من في صورة حصول الربح ولو كان ربح، لأن رضاه بذلك كان مقيدا بالمضاربة. هنا كأنه يريد أن يعلل أنه لماذا يستحق أكثر، يستحق تمام أجرة المثل، وهو أن هذا الإنسان وإن كان راضيا على تقدير الربح بحسب إنشائه دار الربح، وبالتالي متنازلا عن الزيادة لأجرة المثل على الربح في فرض كون الربح، لأنه قبل بالربح بمقدار الربح حصة من الربح، إلا أن هذا التنازل وهذا الإقدام والرضا والتنازل عن هذه الزيادة كان مقيدا بالمضاربة في فرض صحة المضاربة، هو يريد الأقل يقبل بالأقل لا مطلقا، بحيث لو لم تكن المضاربة صحيحة ليس يقبل بهذا الأقل، بل يريد تمام القيمة السوقية لعمله. إن شئتم قلتم أن المقدار الأقل إنما يقبله بعنوان ضمان المسمى، عنوان ضمان الغرامة، فالرضا بالأقل إنما يكون بعنوان ضمان المسمى، بعنوان يستحقه بالمضاربة. إذا كان لا يستحقه بالمضاربة فبلحاظ القيمة السوقية حينما يقال أي قيمة وأي غرامة تريد لمالك لو لم تكن لو لم تكن المعاملة صحيحة، حينئذ هو لم يتنازل عن القيمة السوقية لماله. إذن فيكون هذا مقيدا بفرض صحة المضاربة هذا التنازل. هنا نعم، فإذا كان الربح أقل من ضمان من القيمة السوقية إذن فقد تنازل عن الزيادة. حينئذ هنا يقول تنازله عن هذه الزيادة ورضاه بأن لا يأخذ الزيادة مقيد بفرض صحة المضاربة، أي يقبل بالأقل بعنوان سما، لأنه يقبل بالأقل بعنوان الغرامة بهذا وعنوان ضمان الغرامة غير عنوان ضمان المسمى. هنا أشكل على الماتن، ما ذكره الماتن هو الصحيح في هذا الشق الأخير، أنما بلي في أنه الأقوى خلافه هو الصحيح، وما ذكره من أنه لا يستحق إلا أقل الأمرين ليس بصحيحين، وقد تقدم فيما سبق في بحث سابق وجهه مفصلا، قلنا هناك نقضا وحلا مفصلا بحثنا هذه المسألة، وهذه مسألة مشتركة لا تختص بباب المضاربة بل في كل العقود الواقعة على العمل كالإجارة وغيرها، أيضا يرد هذا البحث، لو آجره أن يخيط ثوبه بثمن بأجرة مسمات وبعد ذلك انكشف بطلان الإجارة وكان أجرة المسمات أقل من الأجرة السوقية، ماذا يستحق؟ هل يستحق الأجرة السوقية أو يستحق أقل الأمرين من الأجرة السوقية وأجرة المسمى. نفس هذا البحث هناك أيضا مطروحون. وهناك كان رأيان، رأيون هو هذا الذي ذكره السيد الماتين مشهور ذكره هنا، وإن كان رجع عنه بعنوان الأقوى خلافه. ورأي آخر كان هو المشهور، وهو أنه يستحق أجرة المثل بتمامها. وقد ذكرنا من مسائل المضاربة حينما تعرض لهذا بعض الأعلام ووافق هذا الاحتمال الذي يذكره هنا الماتين من أنه يستحق أقل الأمر، وهنا أيضا هذا العلم في تقريرات بحثه يوافق هذا أقل الأمرين، رغم أنه في تعليقته على المروة يصرح بحق أجرة المثل بتمامها. يبدو في البحث رجع عن تلك التعليقة ويرى الحق أنه مع هذا المثل. نحن فيما سبق قلنا أن هذا بحث سيال، لو قبلناه في باب المثل لابد أن نقبله في الإجارة، نقبله في سائر الموارد أيضا، فيكون بحسب الحقيقة في باب الإجارة لابد، بل يقال إطلان الإجارة يستحق العامل أقل الأمرين أجرة المسمى وأجرة المثل، بينما هذا العلم مع المشهور هناك صرحوا أيضا بأنه لا بأنه يستحق أجرة المثل تماما وكاملة. هذا النقض الذي نقضنا به فيما سبق في مسألة المسائل المضاربة، والحل أيضا ذكرناه فيما سبق، قلنا أن الميزان في ضمان الغرامة إنما هو أن لا يكون المالك للعمل أو للعين الذي يقدمه، وهذا قلنا فيما سبق يجري حتى في عقود المعاوضة غير العمل، باعه شيئا بثمن أقل من قيمته السوقية ثم انكشف البيع وكان قد أتلف أو تلف المال تحت يد المشتري، الآن لابد أن يرجع له قيمته. ماذا يرجع؟ يرجع أقل الأمرين من الثمن المسمى والقيمة السوقية، أو يرجع تمام القيمة السوقية أكثر من ثمن المسمى. هناك أيضا يريد، وقلنا أنه لو من يقبل هذا الكلام هنا لابد أن يسريه في تمام تلك الموارد، هذا الإشكال النقضي الذي نقضنا به، وبينا جوابا حليا أيضا، وحاصله أن المعنى في الضمان في ضمان الغرامة موضوع ضمان الغرامة حكم شرعي ليس قرارا معامليا، حكم شرعي قانوني يحكم به الشارع والقانون، لا برا أنه ما هو موضوعه. موضوع ضمان الغرامة أن يكون المالك قد قدم عمله أو ملكه ماله لا مجانا إلى الآخر، هو مجانا حينئذ القانون يحكم بأنه لو تلف أو أتلف من قبل الطرف الآخر يكون ضامن لقيمته السوقية، لأن قيمته السوقية هي بدل هذا المال بحكم البدلية القانونية القهرية للمعاملية، وهذه البدلية القهرية قانون حكم شرعي غير مربوط برضا الطرفين وعدم الرضا. نعم المالك للمال أو للعمل لو من أول الآن قدم عمله مجانا أي أهدر حرمة عمله، حينئذ حينما يهدر حرمة عمله ويتلف العمل أو ماله ويتلف في يد الآخر لا يكون حينئذ له بدل، لأن موضوع الضمان والبدل القهري إنما هو الذي يسمى بضمان الغرامة، هذا البدل القهري القانوني موضوعه أن لا يهدر المالك حرمة عمل نفسه، فكلما لم يقدمه مجانا إذن لم يهدر العمل، لم يرفع يده عن حرمة عمله، حرمة الوضعية واحترام ماله وعمله، فإذا لم يرفع يده حينئذ ضمان المسمى لا يتحقق، لأن المعاوضة أو العقد الجاري باطل ليس صحيحا، حينئذ المال باقي على حرمته وقد تلف، قانون التلف والإتلاف المبادلة القهرية والبدلية القهرية تقتضي اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة ما يكون مثله أو قيمته، وليست المسألة حينئذ مسألة الإقدام على المجانية ليست ملحوظة بنحو الانحلال على ماليات المال، قلنا فيما سبق أنها الماليات ليست أمورا تنحل بلحاظها الإقدام على المجانية. لا يقاس بما إذا كان له مالان، كتاب ودفتر، كتابه مجانان، دفتره يبيعه ثم ينكشف كلتا المعاملتين، هناك ينحل، يكون حرمة ماله الأول الذي هو الكتاب قد أهدره وأقدم على المجانية فيه بخلاف الدفتر. أما هنا المال مال واحد، ومالياته وقيم المال ليست عند العرف بمثابة الأموال المستقلة، هذه حيثية تلحظ كحيثيات تعليلية لا كحيثيات تقييدية، لا تتعدد المال، يتعدد المال بتكثر القيمة، بل هو مال واحد، إما له حرمة أو ليس له حرمة، إما يقدم على مجانيته أو لا يقدم على مجانيته، فإذا لم يقدم على مجانيته فله حرمة، فإذا كان له حرمة فله بدل، بدل قهري قانوني هو قيمته أو مثله في ذمة الآخر. وفي هذا البيان الحلي هناك بينا أنه في تمام هذه الموارد يكون الضمان الغرامة بالقيمة السوقية أو بالمثل إذا كان مثليا. هذا العلم في هذا التقرير الذي رجع عن حاشيته على العروة له بيان آخر يبدو كأنه مطلب آخر لا بأس بذكره، حيث أنه ذكر أنه إن هنا إنما لا يستحق الزيادة في الأجرة لأن الأمر إنما يقتضي الضمان بالمقدار الذي التزم به العامر على نفسه. ثم يصرح أيضا جملة أخرى بأن ملاك الاستحقاق هنا ليس رضا العامل وعدم الرضا عدم إقدامه، بل ملاك الضمان هنا أنه يضم ملاك استحقاق العامل لأجرة عمل أن عمله قد صدر بأمر الغير، وكل عمل يصدر من الإنسان بأمر الغير يكون ذلك الآمر ضامنا لأن أمر الآمر موجب للضمان، إلا أن أمر الآمر موجب للضمان بمقدار ما يلتزمه الآمر على نفسه لا أكثر، والمفروض أنه التزم بأن يدفع في قبال ما أمر به من عمل الآخر هذا المقدار الذي هو حصته من الربح ولو كان أقل من أجرة السوقية، أو في الإجارة أجرة مسمى هي أقل من أجرة مثل السوقية. إذن فإذا كان الميزان في الضمان وملاك الضمان أمر الآمر لا رضا العامل وعدم رضاه، أمر الآمر أيضا لا يقتضي ضمانا إلا بمقدار ما يليه على نفسه، وكأنه بهذا يريد أن ينبه إلى مسألة قد تقع في السوق كثيرا، أن الإنسان لو أمر غيره وقال افعل لي هذا بكذا مقدار، خط ثوبي بعشرة دراهم ووافق ذاك، لا يستحق أكثر من عشرة دراهم ولو كانت عشرة دراهم أقل من القيمة السوقية لخياطة الثوب، أو قال له احمل لي كما يقع كثيرا احمل لي هذا المال، يقول الإنسان للحمال احمل لي هذا المال بعشرة دراهم ووافق، لا يستحق على الآمر أكثر من القيمة السوقية وإن كان أكثر مما جعل من التزم به على نفسه، وإن كانت القيمة السوقية أكثر من، فكأنه يريد أن يجعل ميزان الضمان في المقام استحقاق الأجرة أمر الآمر للعامل أن يعمل سبب لضمانه، لكن سبب لضمانه عند العقلاء بهذا المقدار لا أكثر، بمقدار ما يلتزم به، وإذا قال له اعمل هذا العمل بهذا المقدار لا أكثر. هنا هذا البيان كأنه بيان فني حينئذ لا بد من ملاحظته، لم يكن مطروحا هناك فيما سبق بهذه الصيغة، وهذا البيان أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فأمر الآمر وإن كان موجبا للضمان لكن أمر الآمر ليس هو تمام الموجب للضمان، وإن شئتم هو الموجب للضمان، أمر الآمر وحده ليس موجبا للضمان، بدليل أنه لو أمر الآمر الغير يعمل فعمل ذاك العامل لكن كان من قصده المجانية والتبرع لا يستحق الآمر عليه شيئا، لا يستحق على الآمر شيئا. لو كان الآمر قد أمر شخصا بأن يعمل عملا حتى مع تحديد مقدار بعنوان الأجرة، ولكن ذاك العامل كان من قصده أن يتبرع بعمله ويقدم على صب العمل وامتثال أمر هذا الآمر مجانان وتبرعان، لا يستحق شيئا. وهذا معناه أن باب الضمان في العمل لا يختلف عن باب الضمان في المال. في المال والعمل معا ملاك الضمان وسبب الضمان شيء واحد، وهو أن إقدام من يقدم ماله أو عمله للآخر، هذا الإقدام الذي يكون بطلب الأول أو بعقد في مواد العقود، حينما يقدم له هذا العمل أو هذا المال، هذا الإقدام إذا كان على بقصد المجانية والتبرع من قبل المقدم، أي هو يهدر حرمة عمله فيكون غير مستحق لشيء، حتى لو كان الآمر قد جعل بإزاء عمله شيئا لا يستحق، لا أنه يستحقه ثم يهديه له، لا من الأصل. إذن فأمر الآمر ليس ملاكا مستقلا ضمان غير ما غير نفس الشيء الذي يبحث في بحث ما يضمن ولا يضمن. ملاك الضمان في الأموال والأعمال شيء واحد، وهو كون العمل في يد الغير ولو بطلبه في باب العمل وفي باب المال، وأن هذا الوضع تحت طلبه وتحت يده في العمل أو في المال يكون قبل العامل من قبل العامل والمالك للعمل أو المال، يعني أي لا مع هدر حرمة ماله. فالأمر محقق بحسب الحقيقة، هنا الأمر يكون دوره دور وضع اليد، أو دوره دور الإتلاف، فإنه حينما يكون عمل العامل بأمر هذا الآمر، إذن فكأن الآمر هو الذي وضع يده على هذا عمل هذا العامل، الذي العمل مال أيضا كالعين، أو كأنه هو الذي أتلف عمل هذا العامل، حينئذ هذا الوضع اليد والتلف أو الإتلاف حينما ينتسب إلى الآمر في باب الأعمال، حاله حال وضع اليد على مال الغير في باب الأعيان في عقود المعاوضة التي فيها الضمان وتكون فاسدة، هناك حينما يأخذ الثمن أو يكون هذا الثمن أو المبيع بعقد فاسد فيتلف حينئذ في يد هذا الطرف، هذا هو تقتضي الضمان، ضمان الغرامة، إلا إذا كان وضعه تحت يده من قبل مالكه الأول بقصد المجانية ومع رفع اليد عن حرمة المال ومع إهدار حرمة ماله. فالملاك في باب الأمر وفي باب في باب الأمر وفي باب في عقود المعاوضة على الأعيان لا الأعمال واحد، لا فليس الأمر ملاكا وحده، كما ليس هناك وضع اليد والتلف تحت يد الغير ملاكا في باب المعاوضة، إذا كان بل هذا جزء الموضوع، جزءه الآخر أن يكون هذا التقديم من قبل المالك، لأن المالك قدم في المعاوضات، المالك هو أيضا مقدم، ليس هذا غاصبا كما في أخذ مال الغير، يأخذه بطلبه بعنوان استحقاقه بعنوان كونه قد ملكه. فحينئذ في مثل هذه الموارد يكون ملاك الضمان وعدمه بنفس تلك النكتة المذكورة هناك، وهو الإقدام على الإقدام على المجانية، فيتم البيان النقضي والحلي الذي ذكرناه. فليس الأمر هنا هو الموجب للضمان بنفسه كشيء مستقل، لكي يقال الأمر لا يوجب الضمان إلا بمقدار ما يلتزم به العامل على نفسه الآمر على نفسه، ولا دخل ولا أثر لرضا العامل وعدم رضاه في المسألة، ليس رضا العامل بمعنى إقدامه على المجان، عدم إقدامه على المجانية هو الجزء الآخر، بل هو الجزء المهم في مسألة الضمان وعدم الضمان. ومن هنا لو كان أمر، حتى لو كان الأمر على وجه الضمان، لكن العامل حينما أقدم على إعطاء العمل لهذا الآمر أقدم بقصد المجانية، لا يكون استحقاق للأجرة. إذن فالميزان واحد والملاك واحد في تمام هذه الموارد، فكما لا ضمان، كما يوجد ضمان للزيادة في الثمن في القيمة السوقية على قيمة المسمات، في عقود المعاوضة على الأموال حينما تكون فاسدة وتكون مضمونة بصحيحها، في عقود المعاوضة على الأعمال أو في عقد المضاربة والآمر ونحو ذلك، لا فرق من هذه الناحية. الأمر محقق لوضع اليد أو قائم مقام وضع اليد أو قائم مقام الإتلاف. وأما أنه هل يضمن القيمة السوقية أو لا يضمن، هذا يحتاج إلى الجزء الثاني، وهو أن يقدم هذا العمل لأن الأمر خب لم يجبره جبرا، هو الذي امتثل أمره. هذا التقديم إن كان بقصد المجد حرمة ماله، وإن لم يكن بقصد المجانية إذن لم يهدر حرمة ماله، فيكون موجبا للضمان، لأنه تلف بأم تحت يد الغير أو إتلاف أو بحكم التلف والإتلاف، ومن دون من مع كون المالك، كون المالك حينما قدمه لم يقدمه لم يهدر حرمة عمله، فتكون قاعدة احترام عمل المسلم واحترام مال المسلم مقتضية للضمان واشتغال الذمة بالبدل أو بالمثل بالبدل أو القيمة السوقية لا أقل منها، لأن هذا كما قلنا بدلية قهرية قانونية. إذن فهذا الكلام الذي ذكره هذا العلم ليس صحيحا، والصحيح ما ذكره السيد الماتن هنا من أن الأقوى خلافه أي يستحق الأجرة، وما ذكره هذا العلم بنفسه أيضا في حاشيته يستحق الأجرة السوقية بتمامها. وبهذا تنتهي المسألة 48، وبانتهائها يدخل السيد الماتن بعد ذلك في المسألة 49، مسألة التنازع بين المالك والعامل والاختلاف بينهما، وهذا فصل جديد من المسائل، كان ينبغي أن يفصل بينها وبين ما تقدم بعنوان فصل في التنازع. حينئذ نكتفي بهذا المقدار ونعطل، يأتي بحث التنازع إن شاء الله بعد التعطيل الرمضاني إن شاء الله أيضا في ذلك التعطيل.